سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ثم إن الأشياء المشتركة في معنى كلي يتميز بعضها من بعض بأحد أمور ثلاثة. خلاصة الكلام، كان حديثنا في الدرس الماضي حول المسألة أنه كيف تتمايز الماهيات بعضها عن بعض. قلنا أن الماهيات تتمايز بعضها عن بعض بأحد أمور ثلاثة، إما بتمام الماهية أو بجزء الماهية أو شو اسمه بأمر خارج الماهية. فقال فإنها باعتبار نحن شرحنا في الدرس الماضي ونعيد الشرح، نعم، فإن الماهيات الكليات أو الأشياء المشتركات إذا اشتركت في عرضي خارج من الذات، يعني اشتراك في الأمر العرضي وخارج من الذات، فقد تميزت بتمام الذات، والتميز بينهما تميز تام بتمام الذات، كالنوعين من مقولتين من المقولات العرضية المشتركين في العرضية. المقولات العرضية التي تشترك في العرض مثلا كم وكيف يشتركان تحت مفهوم العرض. العرض ليس جنسا لذهما، صحيح؟ لأنه العرض لا يدخل في تعريف الكم والكيف. عرض عام حسن، لو كان جنسا لدخل تحت تعريف، وبما أنه لا يدخل في التعريف فهو ليس جنس، إنما عرض عام ما في شيء، صحيح؟ فإذا بين الكم والكيف لا يوجد مشتركات، وإذا لا يوجد مشتركات المشتركات ذاتية، المشتركات عرضية فيه، هذا ما بيهمنا، المشتركات ذاتية ما فيه، فإذا اختلاف بينهما اختلاف بتمام الذات.
هذا
في العربي، وإن اشتركت في ذاتي فإن كان في بعض الذات ولا محالة والجنس تميزت ببعض آخر وهو الخاص. القسم الثاني من الاشتراكات، اشتراكات ببعض الذات. طيب احنا عندنا الذات قسمين، جنس وفصل. شو المشترك؟ اجبار الكلام على هو الجنس، الجنس المشترك، فالتميز يكون بالفاصل، تميز في بعض اخر وهو الفاصل، كالانسان والفرس المشتركين في الحيوانيه المتميزين بالنطق والصهيل. واضح الكلام؟ ان الصهيل فوق الفرس، صحيح؟ الإنسان والفرس مشتركان بماذا؟ بالحيوانية، والاختلاف بينهما بالناطقية والصاهرية. وإن كان في تمام الذات، الاشتراك في تمام الذات، ففي الحالة تميزت بعرضي مفارق، يعني عرض الذي يفارقه غير لازم، صحيح؟ إذ لو كان لازما لم يخلو عنه فرد، فلازم النوع لازم لجميع فرد، مو معقول أنه يكون لازم، لأن إذا كان لازم لازم لجميع أفراده، ما أختار تميز هذا، نحن نقول يتمايز بأمر خارج عن الذات، فأمر خارج عن الذات إذا صار هو محل التمايز فلا بد أن يكون مفارقا، ما بصير يكون لازميا، لأنه لو كان لازميا لكان لازم لكل الأفراد. وزاد بعضهم على هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وهو التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف، لكن في نفس الطبيعة المشتركة. يعني اختلاف شو؟ يعني تمايز بالشدة والضعف، لكن في الطبيعة، في الطبيعة الماهوية، يعني في الماهيات الاختلاف، لا في العرض، لا في شو اسمه مثلا في تمام الذات ولا في جزء الذات، إنما في نفس الطبيعة، كإنسانية زيد أو لا من إنسانية عمر مثلا، وهو التشكيك، هذا يسمونه التشكيك الماهوي، التشكيك الماهوي. البارحة بطلنا أطلنا هذه النظرية، قلنا غير صحيح أن نقول بالتشكيك المعنوي، والحق أن الماهية بما أنها ماهية لا تقبل التشكيك أبدا، وإنما التشكيك الوجودي فقط. صحيح؟ هذا كله في الكلية، وأنها خاصة ذهنية للماهية. نحن بحثنا حول هذا الموضوع وقلنا أن الماهيات عفوا الكليات دائما وأبدا وين موجودة؟ الذهن، لا وجود لها في الخارج أبدا. صحيح؟ وأما الجزية فهي امتناع الشركة في الشيء وتسمى الشخصية، فالحق أنها بالوجود. الآن مسألة أخرى، التشخص بماذا يجب أن يكون؟ هل التشخص هو نفس الجزئية أو شيء آخر؟ فالتشخص هو بالوجود، يعني يختلف عن الجزئية. الشيء لا يتشخص بإضافة الصفات المختلفة عليه، بل حدثنا عنه، قلنا هذا كل إذا أضيف إلى شيء لا يجعله جزئيا يعني شخصيا، وإنما تشخص الشيء بماذا؟ بالوجود. صحيح الكلام؟ نعم. كما ذهب إليه الفارابي، من هو الفارابي؟ المعلم الثاني. صحيح؟ وتبع صدر المتألهين قال في الأسفار، والحق أن تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشرك فيه. شو معنى تشخص الشيء؟ يعني يستحيل أن يكون مشترك فيه، فقط تصوره هو هو، ما يتعدى تصوره إلى غيره. شوف بينما إذا تصورت الحيوان تصوره يتعدى إلى غيره، زي صحيح؟ لكن بالنسبة لأمر الوجود تصوره لا يتعدى غيره. صح؟ هذا خاصية موجود فقط في الوجود، أما غير الوجود ما عنده. كل شيء ما هو تصوره يتحدى عن حده، مثلا زي ابن فلان وكذا وكذا، هذا التصور لا يشترط أن يكون شخصا واحدا، بين أمر الوجود تصوره لا يتعداه. صحيح؟ نعم. وإنما يكون بأمر زائد على الماهية مانعا بحسب ذاته من تصور اشتراكه، يعني هذا التشخص يكون بشيء خارج عن الذات الماهية مو بالماهية، ومانع مستحيل بحسب ذاتي، مانع ذاتي مو مانع عرضي. بينما الزيد الذي نحن نتصور كماهية، هذا الزيد يستحيل أن يحدث في الواقع الخارجي بمانع عرضي، إنه ما في غيره. صحيح؟ أما التشخص يستحيل أن يخطف على غيره بمانع ذاته، لأن الوجود لا يقبل أكثر من وجود. صح الكلام؟ فلذلك التشخص أقوى من الجسمية. واضح؟ نعم، بحسب ذاته من التصور الشرعي. فالمشخص للشيء بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيء. إذن ما هو المشخصية الشيء؟ المشخصية المشخص لا يكون إلا بالوجود، حتى نجعل الشيء مشخصا سيكون بالوجود. صحيح؟ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالتشخص هذا الشيء لماذا؟ بالوجود. صحيح الكلام؟ نعم. لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيء، كما ذهب إليه المعلم الثاني يعني الفارابي، فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته. إذا التشخص تشخص ذاتي، مو تشخص ماهوي الذي يقبل الاعتبار، لا يمتنع الشركة فيه. صحيح؟ وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء، فالعقل لا يأبى عن تجميد الاشتراك فيه. لكن غير الوجود، إذا واحد جعل المشخصات غير الوجود، يقول العقل لا يرفض أن يصدق على أكثر من واحد، وإن ضم إليه ألف مخصص، لو آلاف من شو اسمه من المميزات ذكرنا بجانب الشيء لا يجعله مشخصا، فإن الامتياز في الواقع غير التشخص. يقول واحد يقول هذا فقط زي في الواقع الخارجي، هذا الشيء والتشخص شيء آخر، يعني الامتياز شلون؟ يعني ما في غيره، إذا ما في غيره هو، ولكن مش شرط أن يكون هو فقط في الواقع الخارجي. إذ الأول للشيء بالقياسي إلى المشاركات في الأمر العام، يعني الأول ما هو؟ هو إضافة الامتيازات، إضافة المخصصات للشيء، هذا إنما بالقياس إلى المشاركات. فهذا فإن الامتياز في الواقع غير التشخص، يعني الشيء الذي يكون ممتازا في الواقع الفوريه هذا غير التشخص. التشخص يعني أنه يستحيل بحسب ذاته الاشتراك فيه، لكن الامتياز ما معناه أنه هذا الشيء الذي تتحدث عنه بألف مخصص هذا هو، ما في غيره. هذا يعني ما في غيره مو معناه يستحيل وجود غيره، لكن نحن امتياز عام من التشخص، صحيح الكلام؟ فالذي يجعل الشيء لا يصدق على أكثر من واحد فهو التشخص مو الامتياز، صحيح؟ فمواصفات زيد في الخارج هذا امتياز وليس التشخص، صحيح؟ أما التشخص بشو؟ بالوجود حتى يكون مشخصا معينا لا يتعدى عن واحد، شو هو؟
يعني مواصفاته هو التشخص، ولكن امتيازه
يقربه الى التشخص. المواصفات يقرب الشيء الى التشخص، مثلا الف صفه اذا كان لهذا
لا يجعل
ايوه لا يجعل
انما
يقرب
امتيازه
إذا امتياز بالجود انتهى، إذا قلنا امتياز بهذا الاتصال، إذا قلنا امتياز بهذا الاتصال، لكن إذا قلنا امتياز بالوجود خلاص انتهى. الوجود هو المشخص للشيء، لأنه نحن لا نقول عن شيء إنه موجود إلا إذا انتهى بجميع الجهة، صح؟ طيب، إذ الأول للشيء يعني الامتياز، ها؟ بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، يعني هناك موجود كثير واحد منهم قال زيد مثلا، وهذا زيد يمتاز عن كل هذه المشاركات. والثاني يعني التشخص باعتباره في نفسه، حتى أنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد لأن له تشخصا في نفسه، صحيح؟ يعني هذا التشخص يتميز عن غيره، على أنه حتى لو هناك ما في لا يوجد في الكون إلا إنسان واحد، فهذا الإنسان أيضا متميز بنفسه، أخوة المشخص بنفسه، لكن متميز لا، لأن التميز ما يحتاج، يحتاج في جانب مثلا هذا الكتاب يتميز عن هذا الجهاز، إذا كان هذا الجهاز موجود، أما هذا الكتاب وحيد في هذا الكون، ما في حد غيره، في تميز؟ لا يوجد تميز. إنما التشخص موجود، التشخص ما يتعلق بما علاقه، كما قلنا في الدرس الماضي إن التشخص وصف نفسي والتمايل وصف شو؟ إضافي. التمايل يعني بالإضافة إلى ما علاقه التمايل، بين التشخص من الوضع إلى نفسه، صحيح الكلام؟ فلذلك التشخص أقوى. يقول حتى أنه لو لم يكن هناك مشارك لا يحتاج المميزات، ما أن له شو اسمه تشخصا في نفسه، أما التشخص هذا وجود حتى لو لم يوجد ولا واحد، صح؟ ولا يبعد أن يكون المميز الشيء استعداد للتشخص. نعم ممكن نحن نقرر أن كثرة التمايز يجعل الشيء قريبا من التشخص. هذا مثلا أخرى، فإن النوع المادي المنتشر ما لم تكن المادة متخصصة للاستعداد لوحدها لا يفرض وجوده من المبدأ الأعلى. يعني النوع المادي الذي تحدثنا في الدرس الماضي قلنا ما الفرق بين النوع المادي والنوع المجرد. النوع المادي لا يتحقق إلا باستعداد من شو اسمه، يعني لا ينتشر إلا باستعداد المادة، صحيح؟ بينما النوع المجرد ليس له انتشار، إنما هو فرد واحد لا يتعدى من غيره، صحيح؟ لذلك قلنا نوع المادي المنتشر ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد، يعني إذا لم توجد في المادة استعداد لا يفرض وجوده من المبدأ الأعلى، عن المبدأ الأعلى لا يعطي وجود له. انتهى كلام الملا صدرة في كتابه الأسفار، صحيح؟ سؤال آخر، ما هي الأعراض المشخصة للشيء؟ يعني أنتم قلتم أن هناك شيء يتشخص، الشيء ما لم يتشخص ما يوجد. أنا أريد أن يوجد هذا الزيت مثلا في الواقع. ما هي الأمور التي يضاف إليهم حتى يكونوا متشخصا معينا؟ مثلا تقول فلان شيء موجود، تقول نعم، كيف عرفت الموجود؟ ما هي الأمور التي يجعل الشيء شو اسمه متشخص؟ يعني الأمور أعطينا علامات على التشخص، صحيح؟ هناك قولان في المسألة، صحيح؟ أو ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أعراض التشخص بالأعراض التتعارض. نقول عن شيء أنه متشخص إذا كان شو اسمه؟ كل، يعني لا بد أن يكون من حيث الكم. كم شو يعني؟ طول وعرض وعمق معين. ما بيصير يكون هذا الجسم الذي أمامي طوله ثاني هاي؟ هذا مستحيل، هذا لا يتحقق في الواقع. أو عرضه لا نهائي، أو ارتفاعه أو عمقه لا نهائي، هذا مستحيل يتحقق. نجي عن كيف، كيف بلا لو، ما عرض لو، يعني شيء غير قابل للحس مثلا، يعني غير محدودية الحس، محدودية الكيف، هذا مهم، صحيح؟ شيء آخر، نجي بالزمان، بلا زمان. ما عنده زمان، لا يؤثر ولا يتأثر، ليس له مكان، لا يضاف إلى شيء، ليس له وقع، إن ليس له بأمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. شو بيكون؟ يمكن هذا الشيء؟ لا. إذا وجد هذه الأعراض التسع فيه فهو متشخص، وإذا لم يجد هذه الأعراض التسع فهو يتشخص. هذا النظري. النظرية الثانية تقول لا، مثلا مثل ابن سينا يقول شو اسمه الأعراض المشخصة أربعة فقط أو ثلاثة، لأنه واحد منهم دخل في الثانية. ابن سينا يقول ماذا؟ ثلاثة، هو أربعة بس الرابع دخل في ثلاثة، الوضع ومتى وأين. الوضع ومتى وأين، كل شيء إذا حدد من حيث الوضع ومن حيث الزمان ومن حيث المكان فهو متشخص. طيب شو عرفت؟ يعني ليش اختار هذه الثلاثة؟ الوضع لا بنعرفه أمام ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هذا إذا حددنا الوضع هناك حددنا طول والعرض، حددنا الكيفية، لأنه بلا كيفية لا يمكن وضعه تحديده، صحيح؟ يعني عرض أيوة، عرض ذات 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 النظرية الثالثة تقول شو اسمه؟ بس زمان. النظرية الفراغي مثلا يقول بس زمان، كل شيء يكون محدد من حيث الزمان فهو متشخص، موجود في الزمان، يعني بس يكون زمان يوم الخميس موجود، هذا زي موجود في يوم الخميس، لو لم يكن له وضع ما كان له زمان مثلا، لو لم يكن له طول عرض مثلا ما كان له زمان، وين الخميس اختار بس واضح الكلام؟ نعم. وأيضا يعني إذا هناك قول آخر أيضا، يعني قول قائلين بأصالة الماهية، هم يقولون هو وجود المادة فيه هو تشخص، كل شيء مادي متشخص، ليش؟ لأنه ما إحنا كيف ممكن أن نضيف يعني إحنا جملة الأقوال، طبعا هذا مو من الأعراض، فلذلك مو داخل في الأقوال، الأقوال كلنا لازم يكون بالأعراض، يعني الأشياء يكون يتميز يتشخص بالأعراض من العرض، ثم ماذا؟ ماذا ليس من الجبل؟ عارف هذا النظري البحث حول انه ما هي الامور التي تحدد التشخص. انت تقول هذا شيء من التشخص، شو الاثار عليه حتى نقول انه تشخص؟ هذا هو من الحكماء مثلا بشكل عام انه شو الاعراض الخطر اللي تمر فيه. والبعض قال لا بس خصوص البر والعين والممثل، والاخر قال لا بس لما يكفي. ماشي الحال؟
الاضافي هو التباين للتشخص كما قال تعالى في الايه
أيضا يعرف الأشياء بنفسه. تمام، تشخصك بشو؟ بنفسك. تمام، ويتبين به أولا أن الأعراض المشخصة التي أسهل التشخص إليها وهي عامة الأعراض كما هو ظاهر كلام الله، وخصوصي شو اسمه الوضع ومتى وأين وكما صرح به بعض المثال. وقال بعض لا انه بس شو اسمه الوضع ومتى وعيد وخصوص الزمان كما قال به اخر، وعيبا كذا ما قيل انه مادة امارات من التشخص ومن لوازم التشخص. نعم ايوه هذا قول القائل لصرف الماهية واضح كلامه. تمام، ثانيا المثل الثاني إن قول بعضهم إن المشخص للشيء هو فاعله القريب المقيد لوجوده. ماذا رأيكم؟ من هو المشخص؟ المشخص لا هذا ولا ذاك ولا الأعراض ولا إلى آخره، إنما المشخص للشيء هو فاعله، لأن المعلوم يتحدث بوجود علة، لولا علمنا ما تحدث المعلوم ذاته.
سبب
بعيد يعني بالنسبة للذهن، هو قريب بالنسبة للواقع. الواقع الأشياء تشخص بالوجود، والوجود بالوجود الواجب، لولا ما تشخص شيء أكيد، ولكن التشخص القريب بالنسبة لنا هذا هو هذا الزمان والمكان. هذا جمع باشر، لكن هذا المبدأ القريب مبدأ بعيد بالنسبة لنا، نقول مبدأ بعيد هو مبدأ قريب، لكن مبدأ بعيد بالنسبة لنا غير ملاحظة. فنقول ماذا تقول في الذين قالوا إن المشخص للأشياء هو فاعل، المبدأ الخيار هو الواجب هو المشخص للأشياء؟ شو رأيك بهذا؟ نحن نقول نحن نؤمن بهذا الكلام، نقول بهذا الكلام، ولكن هذا بالنسبة لنا مشخص بعيد. القريب نحن ماهويات، نحن نعرف بالماهيات، فالقريب إلينا الأمور الماهوية هي المشخص. عرفت كيف؟ نعم، فهمتم هذا البحث شو يقول؟ هذا البحث يقول أن بعض الناس يقولون أن مشخص للأشياء هو المبدأ، هذا المبدأ هو حقيقي. مين يخليك انت معين مدى طوله عرضه عمقه وكذا؟ مين هو المبدا الاول؟ اكيد لا شك ولا ريب فيه، لكن نحن بالنسبه لاذهاننا ما عنده، ما بيجي ببالنا هذا الشيء. بيجي ببالنا مثلا طول عرضه عمقه زمان ومكان، مثلا واحد يسال الثاني مثلا كيف عرفت عمره مثلا، بتقول لانه مثلا ولد الكذا قال كذا مثلا، أنا كل شفته بهذاك العصر، ما بيقول لنا واجب أوجده هذا الكلام، ما بيقول هذا الكلام. يعني نحن قريب إلينا هذه الأمور المادية، مو قريب، ما مش قريب هذاك المبدأ اللي هو واجب. يعني مبدأنا الكلي من أين بدأنا؟ نشأنا، صحيح؟ طيب. أيوة، إن قول بعضهم إن المشخص الشيء هو فاعله القريب المفيد لوجوده، وكذا قول بعضهم إن المشخص هو فاعل الكل وهو واجب تعالى الخيار لوجوده لكل وجود، وكذلك قول بعضهم إن تشخص الأعراض بموضوعه لا يسمع الصفات. يعني نحن لا نقدر هذا الأمر إلا أنه من الإسناد إلى السبب البعيد، بعيد بالنسبة لمين؟ لنا، مو الواقع. نسبة الشيء إلى الواجب سبب بعيد ولا قريب؟ قريب وليس ببعيد، لكن بعيد بالنسبة لنا نحن في عالم تعاملنا لا يحصل في بالنا المبدأ الطيار، يحصل في بالنا هذا الأمور العادية. والسبب الذي يستند إليه التشخص هو نفس وجود الشيء في الواقع الخارجي، إذ وجود عيني الخارجي للشيء بما هو وجود عيني يمتنع فرع الشعور، هو المتشخص بذلك، يعني وجوده الخارجي هو الذي يجعله متشخصا. كيف عرفته؟ بهذه الأعراض المختلفة. والماهية متشخصة بالوجود، يعني شو اسمه هناك والماهية الأشياء تتشخص بالوجود. طيب وللفاعل أو الموضوع دخل في التشخص من جهة أنه علم الوجود، ولكن أقرب الأسباب هو وجود نفس الشيء. هذا نحن نقبل ونؤمن بما نقوله، لا نقبل صحيح، ولكن الأقرب بالنسبة إلينا هو هذه الوجود الخارجي. واضح تمام؟ طيب مسألة أخرى، نحن نقول عن شيء أنه جزئي، جزئية الشيء سؤال، جزئية الشيء إلى ماذا يستند؟ يعني ما هو محل استناد جزئية الشيء؟ حتى نقول هذا الشيء جزئي، شو هو المعتمد في هذا التعبير؟ حتى ندرنا أن نشوف شيء عندما أراه، وهذا الدليل الذي سنذكره عندما نجده نقول هذا جزئي، وإذا ما وجدنا هذا الدليل فلا نقول عنه جزئي. الحاكم هنا العقل، فجزئية الجزئي بما لا يقال انه جزئي بالحكم. اذا فالمستند في الحكم بان الشيء جزئي هو الحكم، يعني اذا ادركنا الامور بحواس من الحكم فيكون جزئي. ليش تقول عن هذا الشيء جزئي؟ شو السبب؟ شو السبب نقول عن هذا الشيء انه جزئي؟ لانه ادركناه بحواسنا. طيب هذا الشيء لو ادركته بعقلك شو بيكون؟ اذا الشيء الذي في صوره غير الذي في عقلك شو بيكون؟ قل لي، لكن ليش تقول عن هذه الصوره تقول معلوم جزئي؟ ما في معلوم جزئي، كل المعلومات كلها. ليش تسمي معلوم جزئي؟ معلومات استنادي عرفنا كيف؟ واحد يقول أنتم تقولون كل شيء موجود في الذهن شو اسمه؟
كل،
لكن عندنا يقولون مثلا المعلومات على قسمين، معلومات جزئية ومعلومات كلية. معلومين موجود في الذهن، كيف صار معلومات جزئية ومعلومات كلية؟ أيوة، متصورات مثلا، متصورات جزئية ومتصورات كلية، تصور وين موجود؟ في الذهن. كيف صار متصورات جزئية؟ هذا بالنظر إلى إحساسنا به في الخارج، مشان هيك سمينا جزئية. وإلا كل ما هو موجود في الذهن كله وليس جزئي. فإذا الذين قسموا المعلومات إلى قسمين، معلومات جزئية ومعلومات كلية، ما أخطر. مو نقول نحن تعلمنا في الفلسفة على كل شيء في الذهن كله، ليش قالوا إنه معلومات جزئية؟ ما في معلومات. نقول إن استنادي إلى الحس يكون جزئي. تمام؟ يعني إن جزئية المعلوم المحسوس ليس من قبل نفسه بما أنه مفهوم ذهني، يعني جزئية الشيء المحسوس ليس لأنه مفهوم ذهني، الشيء المحسوس بما أنه مفهوم ذهني شو بيكون؟ جزئي ولا كلي؟ كلي وليس بجزئي. هذا الشيء المعلوم الذي أحسسنا به لا يكون من قبيل شو اسمه؟ إنه مفهوم ذهني هو جزئي، لا، بل من قبل الاتصال الحسي بالخارج. نعم، لأننا أحسسنا به في الخارج سميناه جزئي. إذا واحد يقول متصور جزئي، متصور جزئي بناء على نسبتنا إلى الخارج، أما بدون قطع نظر عن الخارج يكون كله وليس جزئي. واضح الكلام؟ وعلم الإنسان بأن له بأنه نوع تأثر لم من العين الخارجية، الآن هذا المعلوم اللي عندك شو بسميه أنت شو بسميه جزئي، هذا ما يسميه جزئي لأن له نوع تأثر بالعين الخارجية، لأن هذا المعلومة المسجلة في الذهن مأخوذة من هذا العين الخارجي. صحيح الكلام؟ وكذلك جزئية الصورة الخيالية. نقول مثلا الصور الخيالية والصور الوهمية صور جزئية. ليش جزئية؟ أيوة باستنادها للحس، وإلا الصور الخيالية بشكل صور بدون الاحتلال إلى الحس شو بيكون؟ كل إنسان بعشرة رؤوس كله ولا جزئي؟ كله. ليش يسمونه هذا الإنسان الذي يتخيل إنسان بعشرة رؤوس هذا جزئي؟ باستنادها للواقع. تمام ولا لا؟ صحيح؟ يقول كجزئية صور خيالية من قبيل الاتصال بالحس، كما إذا أحضر صورة خيالية مخزونة عنده من جهة الحس أو ركب مما عنده من الصور الحسية المخزونة صورة الفرد الخيالي، يعني ركبنا وركبنا وركبنا صار خيالي. لكن تفهم ماذا يقصد بكذا؟ تفهم إشارة إلى أنه هذا الذي مهما قلته يعني هذا الصورة الخيالية مهما قلت يستند إلى الحس وما إلى آخره فهو كلي وليس بجزئي. ليش كلي؟ لأنه هذه الصورة الخيالية المستندة إلى الحس ليس له واقع قابل للانطباق الحسي. هذا من قال؟ من قال لك أن الصورة الخيالية جزئية؟ بل الصورة الخيالية أيضا جزئية صح؟ والصورة المأخوذة على الحس الخارجي أيضا كلية. من قال لك أنها جزئية؟ عرفنا كيف؟ يعني يرجع يضرب في أصل الموضوع. يعني نعم في تعابيرنا يجوز أن نقول أنهم جزئي، ولكن قولنا بأنهم جزئي لا يجعله جزئيا بل هو كلي. يعني كل ما هو موجود لدينا كلي، ولو على أنه نسبة إلى الواقع الخارجي نقول عنه جزئي، هذا لا يجعله جزئيا. يقول أنه لابد من دقة في الموضوع.